الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وممن صدق في حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصادقين في طلايع الصادقين، هو الصحابي الجليل حبيب رسول الله عبد الله ابن أم مكتوم، اشتهر بابن أم مكتوم، وهو صاحب القضية عند الرسول صلى الله عليه وآله في موضوع نزول هذه السورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الأعمى هو عبد الله ابن أم مكتوم، وطبعا هو يتصل بقرابة مع الرسول صلى الله عليه وآله، فهو ابن خال خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها. عبد الله ابن أم مكتوم من السابقين إلى الهجرة، من الذين يعني هم من أوائل المهاجرين. الرجل هذا سبق الناس إلى الهجرة، وعبد الله ابن أم مكتوم هو ثاني مؤذن للرسول صلى الله عليه وآله. أول مؤذن هو بلال الحبشي، والثاني هو ابن أم مكتوم. وطبعا المؤذن هذا له منزلة خاصة عند المسلمين وعند قيادة المسلمين، يعني عند الرسول صلى الله عليه وآله، الذي يصعد ويؤذن ويشعر الناس بحلول وقت الصلاة. هذه المهمة لا توكل إلى عامة الناس، يعني يمكن واحد يحتال يأذن قبل موقع الأذان، فالناس يصلون كلهم اطمئنانا إلى أذان هذا الرجل. لذلك انتخابك مؤذن هذه هي عملية تدل على قيمته. انتخب النبي صلى الله عليه وآله أول مؤذن وهو بلال رضوان الله عليه، والثاني هو ابن أم مكتوم. وطبعا هناك حديث للرسول صلى الله عليه وآله: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. طبعا معنى الحديث كنائي، لا معناه عضوي يعني عنقه طويل، لا، يعني مرفوع الرأس، يعني مشهور يشار إليه أو يظهر بين الناس وله هيبة خاصة، لأن واحد يقضي قسط من حياته يدعو الناس إلى الصلاة، يشعر الناس بحلول وقت الصلاة. هذه فرد عبادة ومهمة جدا مشكورة. فإذا عبد الله ابن أم مكتوم هو من الدعاة إلى الله، وكان ثقة عند النبي. من حول النبي كثيرون، من نسميهم الآن أو يسميهم البعض بالصحابة، أشكال متنوعة وطبقات متعددة، لكن لا نجد النبي يولي ثقته واعتماده إلا لأفراد عديدين، واحد منهم عبد الله ابن أم مكتوم. كان النبي يكلفه في بعض المهام، يبعثه ليصلح، يبعثه ليحسم نزاعا أو ينهي خلافا، وكي يستخلفه عند غيابه عن المدينة. يستخلفه شنو؟ في مثلا إمامة المصلين، يؤم الناس بالصلاة، أو بعض المراجعات ممن كان يرجع يصل إلى المدينة أو يفد إلى المدينة ليراجع الرسول في أمر من الأمور. هذا كان لديه الصلاحيات من قبل النبي صلى الله عليه وآله. وهذا ابن أم مكتوم كان لا يفوت أي فرصة للتزود من علوم الرسول ونشرها بين الناس. طبعا هناك ملاحظة، وهو أن القرآن لماذا عبر عنه بالأعمى؟ لأن هذا تعبير الأعمى تعبير ربما غير مثلا هش أو شفاف، البعض يتصور أن تعبير غليظ، لكن هناك تعبيرات مثلا المكفوف، البصير، فاقد البصر. طبعا القرآن الكريم أراد بهذا التعبير إعذاره لما كان يلح على النبي بالسؤال، والنبي صلى الله عليه وآله يتحدث كان إلى أوتاد الجاهلية، وهذا يقاطع النبي: علمني يا رسول الله مما علمك به ربك، علمني القرآن. وكان طبعا يستأنس بهذا والنبي مشغول عنه. فلما يقول القرآن أن جاءه الأعمى، يريد بذلك إعذاره بأنه لم يرى أحدا. زين، سبحان الله، هذا ابن أم مكتوم عرف بذهنه القوي وحافظته الشديدة، فكان مكفوف البصر لكنه بصير ذهنيا ومعنويا. وسبحان الله، كأن الله سبحانه وتعالى يعوض بعض العباد، فإذا حرم من نعمة عوضه بأخرى. نحن مثلا نلاحظ بعض ناقصي الأعضاء أو ذوي مثلا العاهات البدنية، هؤلاء يمتازون بقدرات هائلة تمنحهم صفة العظمة عند أممهم. غالبا العباقرة الفلاسفة إما تشوف مكفوف البصر، أو إما فيه نقص في أعضائه في بعض جوارحه. عبد الله بن عباس مثلا خبر الأمة، بحر من العلم كان عبد الله بن عباس، وأفقه الناس بالقرآن بعد الإمام أمير المؤمنين، كان مكفوف البصر، وكان يردد هذا البيت: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور. تلاحظ مثلا أبو العلاء المعري، هذا رهين المحبسين، هذا كان مكفوف البصر. نيوتن كان مشلول البدن نصفه. وبعكس هؤلاء لاحظ أن هناك صنفا يملك بصرا لكنه أعمى في وجدانه وفي ضميرة، فهو يعرف الحق لكنه يتعامى. شلون يقول ابن أبي الحديد ينظم في حديثه عن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله: ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا وقاما، إلى أن يقول: وما ضر مجد أبي طالب جهول عمى أو بغي تعامى. في الواقع هناك صنف من الناس سليم الجوارح، يملك عينين لكنه لا يملك قلبا بصيرا. شوف القرآن: يوم لا تعمى العيون ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولما يقول القرآن واصفا هذه الطبقة: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لمن يقصد؟ يعني واحد مكفوف البصر هناك هم مكفوف؟ لا، إنما يشير إلى أن الذي يتعامى عن الحقائق ويرفض الحق وهو يعرف الحق هذا أيضا يوم القيامة يحشر على حالته. هذا الذي يرمي الناس بالشرك والتكفير عشوائيا بلا أن يفهم مبادئهم قيمهم دون أن يقرأ فكرتهم أو تراثهم أو علومهم، هذا وإن كان لديه عينان لكن عين قلبه عمياء. يا أخي أنا أصلي ويسمعني إلى جنبي أقرأ القرآن وأذكر الله سبحانه وتعالى، يقول لي أنت مشرك. يا سبحان الله، لما أسأله تتهمني بالشرك، هل قرأت أفكاري؟ هل قرأت آرائي؟ هل قرأت مذهبي؟ يقول لا، كتبكم محرمة علينا. إذن هل يكفيك هذا عذرا أمام الله سبحانه وتعالى أن تتهمني بالشرك، تتهمني بالكفر بلا خلفية علمية؟ إذن شنو هذا؟ هذا عمل بصيرة، هذا عمل فؤاد والعياذ بالله. أما بالعكس، هناك من هو في الواقع مكفوف البصر أعمى لكن ضمير وقاد، فؤاد عامر بالحق، بذكر الله، بحب الله، بمبادئ الله، بحب أهل البيت. عبد الله ابن أم مكتوم كان فاقد البصر لكن لم يثنه ذلك عن أن يلعب مختلف الأدوار في نصرة الإسلام وخدمة الرسول صلى الله عليه وآله. كان خطيبا، عبد الله ابن أم مكتوم خطيب، كان خطيب بليغ، وكان يستفيد من علوم رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا من الحالات التي كانت ثقيلة على الجاهليين وعلى أوتاد الجاهلية قراءة القرآن. كان النبي لما يقرأ آية من القرآن، هؤلاء يشعرون بأن قذائف وصواعق تسقط على رؤوسهم. لذلك كان عبد الله ابن أم مكتوم بمجرد ما يستمع الآية من الرسول صلى الله عليه وآله يذهب ويخطب ويلقيها بالصورة التي كان يقرئها إياه رسول الله. كان كلما شاهد النبي قال يا رسول أقرئني القرآن ويحفظ ذلك وينشر ذلك في أجواء المجتمع، فكان يصد هدير الضلال. لذلك القرآن لاحظ يصفه عند هذا الخطاب الشريف، خطابه للنبي، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يزكى يعطي الزكاة، زكاة العلم شنو؟ نشره. زكاة العلم هو غرسه في عقل الآخرين، في نفوس الآخرين. وطبعا العلم لا ينفع صاحبه إذا أخمد، أما ينفع صاحبه إذا نفع به الناس. وطبعا ذكر المرحوم الطبرسي في تفسيره مجمع البيان أن رسول الله كان إذا رأى عبد الله ابن أم مكتوم يستقبله ببشاشته المعروفة ويخاطبه أهلا بمن عاتبني به ربي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويرحم جميع الشهداء والصحابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم مع الصادقين.